إن أتت بعض المسائل في حناياك تفاءل
وابغيها ربا خبيرا
وانبذ اللوم وناضل من أولي حلم وعلم واستباق وفضائل فانبذ الشك وأقبل
ليس للأخطاء حائل
ليس للأخطاء حائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيب محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين ثم ما بعد. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم اليومي تساؤل، والذي نجيب فيه عن تساؤلاتكم مع ثلة من علماء هذه الأمة الفضلة ودعاتها الأجلاء. اليوم أيها الأخوة والأخوات اخترنا موضوعا مميزا الكل يحبه ويتمناه، واخترنا له ضيفا مميزا كذلك، واسمحوا لي أن أرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الكبير وحيد عبد السلام بالي عضو مجلس شورى العلماء في مصر. فضيلة الشيخ حياك الله معنا في هذا اللقاء وسعدنا بك.
أهلا وسهلا وأنا سعيد بكم.
حياكم الله الشيخ. إذا موضوعنا أيها الإخوة الإبداع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إن الدعوة إلى الله تعالى هي سبيل الأنبياء والمرسلين، ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين من العلماء الناصحين والدعاة الصادقين. قال عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. دعوة واحدة مستقيمة لا عوج فيها ولا شك فيها ولا شبهة فيها، تستمد قوتها من القوي العزيز. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا دعاة إلى التوحيد وإخلاص العمل لرب العالمين سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وذلك أن الفطر قد تتغير فينحرف بعض الناس إلى عبادة غير الله أو تحكيم الطاغوت والعياذ بالله والمحاكمة إليه، فيقعون في الشرك والضلال البعيد. ومن أجل ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إليه تذكيرا للغافل وتعليما لذلك الجاهل، وكم هم الجهلة في العالم أجمع يحتاجون من يأتي ليعلمهم دين الله سبحانه وتعالى، وردا للشارد عن منهج الله سبحانه وتعالى، وكم هم من كثرة الذين شردوا عن منهج الله سبحانه وتعالى إما تبجحا أو ضلالا أو جهالة، وقص على ذلك ودعوة لهم للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والمؤمن الداعية إلى الله مطالب أيضا لأن يقدم هذه الدعوة بإبداع وتميز واكتشاف لوسائل ناجحة وناجعة لأجل إيصال كلمة الحق إلى القلوب، مع أهمية دعوة الأقربين من الأبناء والأسرة والأهل والجيران ثم الأقرب فالأقرب. والإبداع في الدعوة أيها الأخوة مطلب، وهو عنوان حلقتنا وموضوعنا في هذه الحلقة، وذلك مع ضيفنا فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي عضو مجلس شورى العلماء في مصر. مرة أخرى فضل الشيخ حياك الله وبياك وأهلا ومرحبا بك. بداية فضل الشيخ نتحدث عن الإبداع في الدعوة، لكن قبل أن نتكلم عن الإبداع في الدعوة وكيف نبدع بدعوتنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب راق وجميل ومزهر، لابد أن نتكلم عن فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وما هي الآيات التي وردت في فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أقول للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كل عام وأنتم من الله أقرب وعلى الطاعات أدوم.
آمين.
أبشركم يا من صمتم يومكم لله وقمتم ليلكم لله، أبشركم بما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ندخل في موضوع الدعوة إلى الله جل وعلا. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وهي أحسن قول وأفضل عمل. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ورب العزة تبارك وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لأمته، فقال تعالى: قل هذه سبيلي، أي طريقي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك ينبغي للمسلم الذي يريد أن يدعو إلى الله عز وجل أن يتعلم ما يدعو إليه، فلا يجوز أن يدعو على جهل. لا يشترط في الداعية أن يكون عالما كبيرا، وإنما الجزئية التي يريد أن يدعو الناس إليها يتقنها. يريد أن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر في قضية بر الوالدين، في قضية الصدقة، في قضية الزكاة، في قضية الصلاة، في قضية كذا، لابد أن يعلم الآيات والأحاديث الواردة في هذه الجزئية حتى يتمكن من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على علم وعلى بصيرة.
طيب فضل الشيخ، يعني الآن نسأل سؤالا وجيها، وأرجو من الأخوة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات أن يعوا وأن يرعوني أسماعهم. ما أهمية الدعوة؟ لماذا يعني لهذه الدعوة أهمية بالغة بهذا المستوى، يعني خاصة في زماننا هذا على وجه التحديد؟ هل لها أهمية بالغة؟ هل هناك أهمية حتى يقوم الشيخ وحيد عبد السلام بالي في أدغال أفريقيا ويذهب ويدعو الناس هناك، أو يقوم آخر في شمال آسيا أو في وسط آسيا ويدعو الناس هناك؟ ما هي أهمية الدعوة؟
حقيقة هذا سؤال مهم، هذا سؤال مهم جدا. ما هو فضل الدعوة إلى الله؟ وماذا نرجو من وراء الدعوة؟ أولا اسمع إلى هذا الحديث وتأمله الذي رواه مسلم في صحيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي النوق الحمر الغالية الثمن التي كانت تساوي السيارات المرسيدس الآن والشبح وهذه الأشياء،
تعتبر يعني شيء غالية كبير جدا.
نعم. لماذا؟ لأنك تصور معي أخي الكريم، إذا اهتدى على يديك رجل كلما صلى لك مثل أجره، صام لك مثل أجره، قرأ قرآن لك مثل أجره، بر والدي، فعل أي طاعات لك مثل أجره، وربما تموت قبله بعشرين سنة فتغلق سجلات من حولك من أهل القبور ويظل سجلك مفتوحا، في وقت الصلاة يأتيك صلاة، في الصيام يأتيك صيام، كل هذا لأنك كنت سببا في هدايته. ولذلك روى مسلم في صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله، وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا دليل على أهمية الدعوة إلى الله جل وعلا. هب أن رجلا كان عاقا لوالديه، وأنت قلت له لا ينبغي مثل هذا، وينبغي أن تبر والديك، وذكرته بآيات وأحاديث في بر الوالدين، فقام الرجل يبر والديه، يقبل يد أبيه ورأسه في صبيحة كل يوم، ويد أمه ورأسها في صبيحة كل يوم، كلما بر لك مثل أجره. هب أنك دعوت إنسانا إلى الصلاة وكان لا يصلي، كلما صلى لك مثل أجره. إذن فهذه أجور وحسنات كثيرات تأتي للعبد من وراء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
الله يجعلنا وإياك فضل الشيخ وكل من يشاهد برنامج تساؤل من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يعني يحفزون الناس ويوجه الناس إلى أن تصلهم تلك الرحمة، الرحمة المهداة، وهي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدين المبارك، وهو دين الإسلام. طيب فضل الشيخ، يعني نتحدث بداية عن مقومات رئيسية، هنالك عدد من المقومات الرئيسية لابد من وجودها في هذا الجانب. يعني البيت الآن عندما يبنى يضع له أساسات قوية وبنيان، وثم بعد ذلك يأتي الديزاين ثم الديكور وإلى آخره حتى ينتج هذا البيت المتكامل. الداعية لابد له من مقومات نجاح، يعني الله سبحانه وتعالى، ولو بدأنا بمقوم وهو العلم وأهمية العلم للداعية حتى يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وحدود هذا التعلم الذي يعينه على أن يصل الحد الأدنى الذي به يدعو إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم. أسباب نجاح الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كثيرة، وهي مستنبطة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبان الله تبارك وتعالى عن سبب قبول الناس دعوته، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالناس، رؤوفا بهم. ولذلك أن أذكر لكم موقفا حدث في أفريقيا، حينما ذهبنا ندعو الناس إلى الله، ونحن نذهب مع مجموعة من الدعاة وبعض التجار ورجال الأعمال ندعو الناس إلى الله في أفريقيا، ونستهدف القرى النصرانية، لا ننتظر حتى يأتون يعملون عندنا كعمال ثم ندعوهم إلى الله. قلنا لا، نذهب إلى بلادهم وندعوهم إلى الإسلام ونبين لهم قيم الإسلام ومبادئ الإسلام. فرأينا عجبا، الحمد لله بفضل الله، القرية التي ندخل فيها، يعني في الزيارة الأولى دخلنا 22 قرية، بفضل الله أسلم معظمهم، يعني أسلم 1000 شخص تقريبا في خلال حوالي 10 أيام. القرية التي تسلم نبني فيها مسجدا، نحفر فيها بئرا، إن لم يكن بها بئر ننشئ بها مدرسة إسلامية، نأتي لهم بمدرسين يعلمونهم الإسلام. أذكر لك موقفا ليدل على مقومات الدعوة كيف كانت. هناك في دولة ملاوي بالذات، هذه الدولة عدد السكان 15 مليونا، نسبة المسلمين 20%. البلد إما مدن وإما قرى، والقرى لا كهرباء فيها ولا ماء، وإنما القرية تشرب من بئر، أي مضخة الماء هذه المعروفة بالطرمبة، وعدة قرى حولها لا تمتلك هذا البئر. فيأتي الرجل بآنيته ويمشي 4 كيلومتر إلى القرية المجاورة، يملأ آنيته ويعود ليشرب هو وأبنائه ويغتسل ويستعمل الماء يوما، كل يوم بهذه الطريقة. ذهب بعض إخواننا إلى قرية معظم سكانها نصارى، فحفروا بئرا، البئر هذا يكلف $4,000، حفروا بئرا أخرج ماء عذبا. فجاء بعض نصارى القرية وقالوا لإخواننا: أتأذنون لنا أن نشرب مع المسلمين من هذا البئر؟ قالوا: نعم. لماذا تسألون هذا السؤال؟
لا مانع من ذلك، اشربوا وخذوا ما تشاءون.
لماذا تسألون هذا السؤال؟ قالوا: لأن الكنيسة إذا حفرت بئرا منعت المسلمين من الشرب منه إلا أن يتنصروا. قالوا: ولكن الإسلام يختلف، فرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم يقول: الناس شركاء في 3، في الماء،
كل الناس،
والكلاء والنار. الناس،
الناس،
فأنتم شركاء للمسلمين في الماء وإن لم تسلموا، صحيح؟ قالوا: نعم. رجع نصارى القرية فعقدوا مؤتمرا وقالوا: إن الإسلام هذا دين الرحمة، دين عظيم. فأعلنت القرية عن بكرة أبيها إسلامها،
الله أكبر،
بمعاملة طيبة، برفق، بلين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فأول شيء من مقومات الدعوة الرفق واللين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كما ثبت في صحيح مسلم: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. أما العلم فهو الأساس والأصل، فالإنسان إذا دعا على جهل فإنما يضر أكثر مما ينفع، فلابد أن يتعلم الإنسان الشيء الذي يدعو إليه لكي يدعو على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم.
نعم.
أنا ومن اتبعني، يعني أتباعي، لابد أن يدعون إلى الله على علم.
نعم. نعم. أحصل لك في الشيخ ونفع الله بك. طيب، علاقة الإبداع، عنوان حلقتنا أن تبدع في الدعوة، أن تظهرها بصورة أجمل مما يتصورها أي خيال وأي عقل، فما علاقة الإبداع بالدعوة الله سبحانه وتعالى؟ الناس يقولون دائما الإبداع في طرح منتج جديد، الإبداع في ديكور، في ديكور البرنامج، وإن شاء الله الإخوان رتبوه بطريقة جميلة جدا، الإبداع مثلا في التصوير والإخراج، أخونا عدنان الأستاذ عدنان يخرج الحلقة بطريقة جميلة مبدعة، يعني المشاهد يتلذذ بهذا النظرات ولا يتملل. هناك طرق الإبداع حقيقة جميلة جدا، لكن السؤال: ما علاقة الإبداع بالدعوة؟
نعم.
يعني الدعوة هي دعوة، أن تدعو الناس تقول لهم: يا جماعة تعالوا، هذا دين الله سبحانه وتعالى، الله شرعه. فما علاقة الإبداع بالدعوة؟ أرجو الإفادة فضل الشيخ.
أحسنت، بارك الله فيك. الدعوة إلى الله لها وسائل، ومع التطور لابد أن نستخدم هذه الوسائل الحديثة في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. الإبداع في إيجاد وسائل تجذب قلوب الناس إلى الطاعة. ما هو هدف الدعاء؟ أن يقربوا الناس من الله
بطريقة أو بأخرى. نعم.
نعم. ما هو هدف دعوة غير المسلمين؟ أن يسلموا، أن يسلموا. والله الذي لا إله غيره، إذا رزق العبد إخلاصا في دعوته بارك الله له في دعوته وأعطاه من الإبداعات ما لم يتصوره. أذكر لك موقفا ونحن في أفريقيا، كنا ندعو بهذا الدعاء كل يوم الفجر، اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير.
جميل.
خرجنا مرة بسيارتين لزيارة 3 قرى أسلمت جديدة. السيارة التي كنت أقلها طار الإطار الخلفي منها،
الله المستعان،
ستر الله عز وجل ولم تنقلب السيارة،
الحمد لله.
وقفنا في مكان أمام قرية لا نعرفها، وأرسلنا السيارة الأخرى تأتي بميكانيكي، وجلسنا تحت ظل شجرة. اجتمع حولنا مجموعة من الشباب والناس ونحن أجانب.
هذه في أي دولة شيخ؟
هذه في دولة ملاوي بالذات.
ملاوي.
نعم. وجاء بعض الناس الشباب حولنا ونحن جالسين، فإذا كان معنا في السيارة منجو، المنجو هناك رخيص جدا، أخذت منجو جلست أوزع عليهم هدايا، وجلسنا نتجاذب أطراف الحديث. ما ديانتكم؟ كريستو. قالوا يعني نصارى وكذا. قمنا ندعوهم إلى الله، كان مع أحد المشايخ والدعاء، والمترجمون معنا دائما يصحبوننا بلغتهم المحلية، يعني حتى بالإنجليزي لا، قلنا اللغة المحلية أفضل وأسهل وأحسن.
صحيح.
وبدأ يتناقشون معه، وبدأوا يطرحون علينا بعض التساؤلات ونجيبهم بابتسامة، هم يحبون الابتسامة المشرقة تجذب القلوب. ساعة ونصف حتى انتهى الميكانيكي من تصليح السيارة، أسلم 12 رجلا وامرأتان، أسلم 12 رجلا وامرأتان، وهذا مسدل بالفيديو معي، كل هذا بالفيديو، عاملين صفحة على الفيسبوك اسمها المسلمون في أفريقيا، فيها الفيديوهات هذه كاملة، أو موقع وحيد بدل تدخل تجد الفيديوهات كاملة تحت الشجرة والناس تعلن إسلامها، 12 رجلا وامرأتان في ساعة ونصف بفضل الله تبارك وتعالى. فالإبداع في الدعوة إلى الله أن تفكر كيف تجذب قلوب الناس إلى الطاعة. أذكر لك موقفا مهما جدا، نحن نعرف أن الآبار تحيي القرى،
أكيد،
فندخل في هذه القرى وننشئ آبارا، وهناك آبار معطلة منذ 2-3 سنين، نأتي نجد يحتاج إلى قطعة أو قطعتين، نشتري له القطعة ونأتي المهندس يصلحه يطلع الماء البئر. أحد إخواننا ذهب في افتتاح بئر، اجتمع أهل القرية المسلمون والنصارى، وضعوا له تحت ظل الشجرة كرسي في الظل وهم وقوف في الشمس، فترك الكرسي ووقف معهم في الشمس. قالوا لماذا لم تجلس أنت تحت ظل الشجرة؟ نحن نتحمل الشمس. قال لا، لأن إسلامنا يسوي بين الناس.
الله.
نحن لا فضل لي عليكم ولا لكم علي إلا بالتقوى والعمل الصالح. صحيح. إسلامنا يقول لابد أن أكون مثلكم في الشمس.
الله أكبر.
من أجل هذا الموقف أسلم 100 شخص في الحال من النصارى.
الله أكبر. جميل هذه القصة فضل الشيخ وممتعة، ولعلنا إن شاء الله نأخذ الكثير منها بعد هذا الفاصل ونعود لك بإذن الله سبحانه وتعالى. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، فاصل قصير، في هذا الفاصل أتمنى أن نرجع لوردنا اليومي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكركم دائما وذكر نفسي المقصر أيضا في هذا الجانب، ففاصل ثم نواصل.
فانبذي الشك وأقبل،
ليس للأخطاء حائل.
فانبذي الشك وأقبل،
ليس للأخطاء حائل.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم تساؤل، وفعلا ليس للأخطاء حائل، وتفائل وأبشر وأمل، ما بما أنك تعيش في هذا المجتمع المبارك، المجتمع المسلم الذي يعينك على تصحيح أخطائك ويدعوك إلى المثابرة والاجتهاد خاصة في هذا الشهر الكريم. مرة أخرى اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا فضل الشيخ وحيد عبد السلام بالي، عضو مجلس شورى علماء مصر. فضل الشيخ حياك الله مرة أخرى.
سلامكم الله وبركة فيكم.
ولازلنا في الإبداع، الإبداع في الدعوة الله سبحانه وتعالى، لكن قبل أن نبدأ محاورة مع الشيخ اسمحوا لي أخذ مجموعة اتصالات معنا. الأخ عبد الله من الدوحة. عبد الله حياك الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله، تفضل يا أبو عود.
كيف حال فضيلة الشيخ؟
سلمك الله وبارك فيك.
يعني حبيت بس أهنيكم بالشهر الفضيل وكل عام وأنتم بخير.
جزاك الله خير.
والله يديم عليكم الصحة والعافية إن شاء الله.
آمين.
بس أنا ما عندي هذا السؤال، بس بغيت أهنيكم يعني.
شكرا يا عبد الله على هذه التهنئة، وصلى الله عليه وسلم يجعل مرضك بالطاعة والإيمان ويتقبل منه ومنك صالح الأعمال. أبو سيرين معنا من الدوحة أيضا. أبو سيرين تفضل.
يا أخي مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور والصحة والسلامة.
إن شاء الله رمضان مبارك إن شاء الله، وجزاك الله خير شيخ والشيخ عبد السلام.
حياك الله.
بارك الله فيك.
سؤالك الله يحييك أبو سيرين.
الله يحييك شيخنا. ايش الاساليب الدعوه في هذا العصر مقابل التكنولوجيا خاصه مع شبابنا واولادنا ان شاء الله؟
باذن ان شاء الله.
الله يحفظك.
شكرا بارك. شكرا لك جزاك الله خير. الشيخ موضوع أهمية القدوة، القدوة لها أثر كبير جدا في قضية الدعوة إلى سبحانه وتعالى.
نعم.
موقف الأخ الكريم جزاه الله خير عندما ترك الجلوس على كرسي تحت ظل شجرة أسلم بسبب
100 شخص
وهو جلوس على كرسي، لو جلس لما عابه أحد يعني، وهو ضيف عليهم فيجلس على كرسي، لكنه أبى وبرز منه موقف تربوي قدوة فعلا. بهذا الموقف أسلم مجموعة منهم في هذا الجانب. فأهمية القدوة في حياة الداعية وفي حياة من يريد أن يدعو، وخاصة المرء الذي يدعو الآخرين ويساهم في دعوة الآخرين.
نعم، هذا سؤال مهم جدا، لأن الداعية الأنظار معلقة به. فالرجل لابد أن يكون داعية في بيته، قدوة أمام أبنائه. وإمام المسجد لابد أن يكون داعية وقدوة للمصلين. والذي يدعو غير المسلمين أيضا ينبغي أن تتجسد فيه أخلاق الإسلام ومبادئ الإسلام وقيم الإسلام. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعمل في نفسه، أن يطبق في نفسه تعاليم الإسلام قبل أن يأمر غيره بها حتى يكون له قدوة. ولذلك لما جاء عبيد أهل البصرة إلى الحسن البصري ويقولون له أنت خطيب مشهور وعالم مشهور، تكلم عن عتق الرقاب، فقال سأتكلم. ثم أتوا له الأسبوع الذي بعده قال سأتكلم. ثم أتوا الأسبوع الذي بعده فتكلم، فأعتق كثير من الناس الرقاب الذين عنده. فعتبوا عليه 3 أسابيع ونحن نطلب منك. قال لأنه لم يكن معي مال فانتظرت حتى اشتريت عبدا وأعتقته أولا ثم أمرت الناس. فاقتدى الناس به لأن الرجل قدوة.
قدوة، وهو مطلب القدوة فضل الشيخ في هذا العصر.
وأقول أيضا يعني أذكر لكم موقفا من المواقف التي حدثت في دولة موزمبيق وبالتحديد في قرية إمبنجي. كان فيها قس متعصبا، وهذا القس النصراني أمر القرية أن تبني كنيسة، وهم فقراء لا يستطيعون أن يبنوا كنيسة بالطوب والأسمنت لأن الأسمنت هنا غالي. قال إذن هيا إلى الغابة نقتطع من جذوع الشجر ونبني كنيسة بجذوع الشجر، وفعلوا وأخذوا يتعبدون فيها. قدر الله عز وجل وسافر من دولة ملاوي، من دولة موزمبيق إلى دولة ملاوي، هما متجاورتان. رأى أحد إخواننا يخطب الجمعة، انتظر حتى انتهى من صلاة وخطبته، كيف تقول بأن عيسى ليس ابن الله، من أبوه؟ قال خلق الله 3 أمثلة، خلقا بلا أب ولا أم وهو آدم، وخلقا من أب بلا أم وهي حواء خلقها من ضلع آدم، وخلقا من أم بلا أب وهو عيسى عليه السلام. وظل الحوار، وفي النهاية اقتنع القس زبي بالإسلام وأعلم إسلامه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رجع القس زبي إلى موزمبيق يدعو إلى الإسلام، فلم يستجب له إلا عدد قليل. الأفارقة لا يستجيب بعضهم لبعض، لكنهم يحبون العرب جدا، مجرد ما يرى عربي يحبه. حتى بعض الناس هناك يتفاخر أنه أسلم على رجل، على يد رجل عربي، يقول أنتم جئتم من بلاد الأنبياء والمرسلين. اتصل القس زبيو ببعض إخواننا، لو جمعت لكم أهل القرية أتدعونهم إلى الإسلام؟ قالوا نعم. فجمعهم له في صبيحة يوم جمعة وبدأوا يدعون الناس إلى الإسلام، والناس تسأل ويجيبون وتسأل، حتى أسلم في ذلك اليوم 130 شخصا. اقترب وقت الجمعة، قالوا يا زبيو علمهم الوضوء والصلاة ونحن سننطلق. لماذا؟ نريد أن نصلي الجمعة، صلوا معنا هنا. أين سنصلي؟ قال الكنيسة كنيستنا وأنا قس الكنيسة، سنقلب الكنيسة مسجدا. فقلبوا الكنيسة مسجدا وصلوا بها الجمعة، وقام هذا القس معهم بصلاة الجمعة، وبفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل هذا القس أسلمت هذه القرية، وأربع قرى حولها أسلمت. ونحن ذهبنا إلى هذا القس وجلسنا معه في هذه الكنيسة، وصورنا من موزمبيق، يعني لقاء موجود على الفيسبوك وعلى الموقع أيضا. وكان هذا الرجل متواضعا جدا، حتى جعل القرى المجاورة تحب الإسلام وتدخل في الإسلام، حتى أسلمت قرية سليمة وقرية مشي أربع قرى حولها بفضل تواضع هذا الرجل وقدوته في وسطه.
بفضل تواضع هذا الرجل، دعنا نأخذ تواضع، والتواضع فضل الشيخ هو من أخلاق المسلمين. طيب فضل الشيخ، يعني لا شك أن المسلم قبل الحديث عن الإبداع في الدعوة يحتاج لمجموعة من المهارات، ومنها التدرج والأخلاق وغيرها. قبل أن ندخل في موضوع التدرج، اسمح لي موضوع الأخلاق وأهمية الأخلاق في هذا الجانب، التواضع، اللين، التنازل، غض الطرف في بعض القضايا، ليس فقط في الدعوة الله سبحانه وتعالى للآخرين، بل حتى في الأقارب الموجودين، أهمية الأخلاق وأثر الأخلاق في تقريب الناس لدين الله سبحانه وتعالى، التراحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء، خاصة مثل العمالة الذين يعملون في الطرقات لدينا ويخدموننا، عمال النظافة ينظفون البلاد. فينبغي أن يتعامل الشخص برقي حتى يأخذ هذه الصفة وينقلها إلى بلاده فعلا بأسلوب راقي. ماذا تقولون في الأخلاق وأهميتها في الدعوة الله سبحانه وتعالى عموما؟
أحسنت، بارك الله فيك، أنت ضربت على وتر الحساس، إنها الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إن الخدم في بيوتنا وإن العمال بيننا لابد أن يروا منا خلق التواضع وعدم الكبر، لأن التواضع يحبب غير المسلمين في الإسلام. منذ شهرين حينما كنا في أفريقيا كان معنا سائق نصراني، في اليوم الثاني أو اليوم الثالث جاء وقال أريد أن أعلن إسلامي. ما دعوناه للإسلام؟ سألته لماذا تريد أن تسلم؟ قال أنا سقت بالأوروبيين والمنصرين، فكانوا يتعاملون معي بكبر وغرور، لا يضحكون معي ولا يعطونني شيئا. أما أنتم معشر العرب تعجبت، ونحن في السيارة إذا أردنا أن نأكل أعطيناه أول واحد، هو نصراني ونحن مسلمون، نمسح له تفاحة ونقول خذها كلها ونبتسم في وجهه. قال والله لأول مرة في حياتي أتعامل مع أجانب بهذه الطريقة، كأنني أخ لكم، أحببت الإسلام من خلال تعاملكم ولم ندعه إلى الإسلام. أخلاق الإخوة الذين كانوا معنا دعته إلى الإسلام. فأنا أقول يا أخي الكريم، اسمع إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم، وهو يؤصل لك هذه القاعدة في صحيح البخاري، يقول عن الخدم: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإذا كلفتموهم فأعينوهم.
فإذا كلفتموهم فأعينوهم. والحديث معك ذو شجون، لكن المتصلين ينتظرون، فنأخذ مجموعة المتصلين ثم نعود لك. معنا أخونا حمد من لندن. حمد تفضل.
ألو، السلام عليكم حبيبي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
كل عام وانتم بخير، حبيت أتكلم مع الشيخ حبيبي.
الله يسلمك ونشر، والشيخ اسمعك تفضل. يا
معك، بارك الله فيك، تفضل
حبيبي. بس حبيت أني أسأل عن رأي الشيخ في بعض الأشخاص اللي يتسببون في تشويه صورة الإسلام. قبل فترة كان في حادثة هنا في لندن، للأسف هو شخص مسلم، شخصين مش شخص واحد، قاموا بقتل جندي بريطاني في الشارع بوطة السكين بكل حماقة. خرجوا قدام التلفزيون، صوروا الفيديو ليعرض قدام الناس على شاشات التلفزيون بأنهم يدافعون عن الإسلام ويدافعون عن حقوق المسلمين.
واضح، وضحت القصة ومعروفة للمشاهدين. طيب السؤال الآن أخوي حمد، سؤالك؟
السؤال عن بس رأي الشيخ عن هذولا ونصيحة لهم.
تسمع الرأي وأبشر بخير إن شاء الله بإذن الله. أخوي حمد شكرا لك من لندن. أخونا حمد. علي من بلجيكا، تفضل أخوي علي. بلجيكا، أخوي علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
كيف حالكم ورمضان مبارك إن شاء الله.
الله يحييك ويبارك فيك وأيامك.
أنا إذا بنسأل الشيخ، يعني احنا لما نشوفوا فيهم مشايخنا الكرام هذو في التلفزيون يفتوا، احنا عايشين في اوروبا، ويفتوا للمسلمين ان يذبحوا الاطفال ويقتلوا الاطفال، وزي ما قال اخونا تو من بريطانيا ان زوج مسلمين ذبحوا عسكري بريطاني.
نعم.
هذه الفتاوي تجي منكم انتم من المشايخ.
صحيح.
يعني هم اللي يفتوا بذبح
من الأطفال. من افتى لحظه اخوي علي, علي 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 عفوا من الذي من الذي افتى بهذا الجانب؟ انت الان تصل فينا وتقول افتوا, نحن نقول اللين والرفق بهذا الجانب.
نقول
احد عدين ترى شوف اذا جاءكم اخوي علي اكمل كلامي بارك الله فيك حتى نكون مفيدين للمشاهد. نحن الان يشاهدنا ملايين بشر فنريد الفائده للكل. من الذي افتى وكيف نوجه الفتوى؟ عطني السؤال حتى الشيخ يجيب له ويعطيك الذي ينبغي ان يكون في هذه الدنيا. نحن ضد العنف وضد القتل الذي يخرج باسم الاسلام وربما هو يفتعل من بعض انجاس بني البشر ليشوه صوره الاسلام, قتل بطريقه لا يرقب الله فيها لا مؤمن ولا ذله. والشاهد من الكلام ان نريد ان نفهم قضيه العنف الذي يحدث الان في شتى بقاع الأرض لا يوضع الإسلام, لأن الشخص الذي قتل في لندن مثلا لا يمثل الإسلام بالطريقة الهوجاء والعشواء. وأنت تعرف السيرة النبوية وكيف سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه وأتباعه وأتباع من سار نهجه. فالناس في الإسلام تتفاوت بين تفاوتها. لكن أسمح لك بسؤال للشيخ الآن أخوي علي وبعد ذلك ننتقل للمتصل آخر. تفضل.
ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لي.
شكرا لك.
اولا مثلا من اللي افتى بالجهاد مثلا الشيخ القرضاوي, تعرفوه منكم في دولة قطر موجود, هذا افتى بالجهاد والذبح لقتل الناس. محطتكم الموقرة.
نعم.
نفس الشيء تفتي بك
على كل الناس. انا اعطيتك الفرصه لكنك للاسف قاعد تغرد خارج الحزب, لذلك انا اتمنى أن تعرف الكلام الذي تقوله ثم تتحدث بما تفهمه أخي علي. شكرا لك أخونا علي من بلجيكا. معنا أخونا محمد من الدوحة, تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أمسي عليكم وجزاكم الله خير على البرنامج القيم.
شكرا لك.
وأريد فقط أقول للأخ علي من بلجيكا أن حقيقة واقع هو في خلط وخبط, فهو لا يعرف البوع من البوع. ولا يعرف مواجهة العدو وقتل المدنيين الأبرياء.
صحيح.
فعليه أن يفرق بين النور والظلام ثم بعد ذلك يتصل ليزعج آذاننا بمداخلاته.
شكرا. سؤالك أخي محمد.
الأمر الثاني, وسمعت أيضا للأخ من لندن, وأقول له المباحث والمخابرات الحكومات الطاغية هي يعني تبدع في مسألة التفجيرات وإلصاقها بالمسلمين. وأذكره بكنيسة القديسين في الإسكندرية التي انفجرت تفجرت وكان من ورائها وزير داخلية الطاغية حسني مبارك.
نعم.
حبيب العادلي.
شكرا.
وألصقوها في المسلمين.
نعم. عطر عطر.
المباحث لها يعني دور كبير.
نحن أخي العزيز جزاك الله خير. شو نشكرك على
سؤالي فقط. جزاكم الله خير. سؤالي كيف ندعو إلى الله عز وجل.
أيوة.
وسط أبنائنا وبناتنا وإخواننا وجيراننا, نبدأ بالأقربين ثم بعد ذلك نتحول إلى من هو أبعد. جزاكم الله خير.
شكرا لك. شكرا لك. هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يكون في محور الحلقة. لذلك أتمنى من مشاهدينا الكرام أن تصب حلقة أو أسئلتهم في محور الحلقة وهو إلى الدعوة الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب, وأن فعلا نعرف البوع من البوع قبل أن نلج في هذا الأمر. شكرا لكم الشيخ. اسمح لي نتكلم عن بعض من وسائل التقنية الحديثة في الدعوة الله سبحانه وتعالى. يسأل أخ أبو سيرين يقول هناك وسائل للدعوة في التقنية الآن, أصبح تويتر وفيسبوك وقنوات اليوتيوب وبعض البرامج الآن اللي تنزل في الأب ستور وغيرها من القضايا الأخرى لها دور في الدعوة الله سبحانه وتعالى. أنتم الآن جزاكم الله خير وكثير من الدعاة يدعون في أدغال أفريقيا لبعض ممن غيروا دينهم إما إلى نصرانية أو إلى من يسبون الصحابة ويجرمون الصحابة ويسبون في أمهات المؤمنين وفي عائشة وغيرها. فأرجو التوجيه حقيقة في حسن استخدام هذه الوسائل الحديثة بطريقة جميلة جدا ومستفادة. وأنا أقول سبحان الله الآن أبناءنا أصبحوا أبدع منا وأفضل منا في هذه التقنية الحديثة, فرسالة لهم أيضا في هذا الجانب.
نعم. هذا سؤال مهم جدا. ينبغي للمسلم أن يستخدم التقنية الحديثة في تقريب الناس إلى الله.
أحسنت.
في الدعوة إلى الله, سواء كانت فيسبوك أو تويتر أو غيرها أو مواقع أو نحو ذلك أو يوتيوب أو نحوه. يعني أضرب لك على سبيل المثال, نحن الآن أنا شخصيا مثلا نعمل في 4 دول, كينيا, ملاوي, رواندا, موزمبيق. هذه أربع دول. لنا في كل دولة مجموعة من المكاتب يشرفون على القرى التي أسلمت جديدة. عندنا نعم. مثلا نعم. حوالي 350 مدرسة في هذه الدول عليها ناس قائمين. نعم. عملنا جروب نعم. على الواتساب، هم يأتون لي ساعة بساعة.
جميل.
فنستخدم التقنية الحديثة في معرفة من أسلم هذه الساعة. مناظرة الآن تقوم في رواندا، الآن يزورون مدرسة من مدارسنا. جميل. وينقلون لنا الطلاب ماذا قالوا، فاستخدمنا الوسائل الحديثة في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام.
نعم، أحسن لك فضيلة الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. أيضا سنتحدث عن هموم دعاة مختلفة كدعاة مصر، ومصر تمر بهذه الأيام بفوضى عارمة وإسقاط لكثير من الشرعيات الموجودة، وتحتاج الوقوف معها بشكل أو بآخر بصريح العبارة، لأنها أمة تحتاج إلى من يقف معها، أمة عظيمة، أمة مصر حقيقة. وكذلك أيضا لن ننسى إخوتنا في سوريا الذين يقتلون ليلا نهار بدم بارد وبمباركة من كثير من القوى العالمية، ينبغي أيضا أن يكون لهم لفتة وكلمة إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله سبحانه وتعالى. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، فاصل قصير، في هذا الفاصل لا أقول لكم ارجعوا إلى المصحف، بل ارجعوا إلى أن تدعوا الله سبحانه وتعالى لإخواننا في سوريا وفي مصر في هذه الساعة المباركة، أن يفرج الله همهم وأن يوفقهم لكل خير. فاصل ثم نواصل.
فانبذي الشك وأقبل،
ليس للأخطاء حائل.
انبذي الشك وأقبل،
ليس للأخطاء حائل.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة من برنامجكم تساؤل. واسمحوا لي مرة أخرى أرحب بضيفنا فضيل الشيخ دكتور وحيد عبد السلام بالي، عضو مجلس الشورى علماء مصر. فضل الشيخ حياك الله معنا في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا بكم.
نأخذ اتصال أيضا ثم نعود لشيخنا الكريم. معنا أخت نرمين من فرنسا. نرمين تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أشكركم يعني على اختياركم لهذا الموضوع أرناقي وذو حساسية حقيقة في بلاد المهجر، فنحن في فرنسا نعيش تفاصيل الدعوة بشكل يومي وبالخصوص في شهر رمضان المبارك. أنا أود أن أحكي عن تجربة شخصية. في الحقيقة أنا يعني متزوجة من فرنسي من سنتين ونصف تقريبا، أسلم قبل زواجنا، ولدي مشكلة يعني مع عائلتي المسيحية متشددة، يعيشون معنا 4 أشهر في السنة تقريبا، ويعني في خلال هذه الوقت الذي يعيشونه معنا يعني تحدث هناك حساسية بالنسبة للديانة، فأنا مسلمة متدينة وهم مسيحيون يعني متشددين، فيستفزهم موضوع أنني أصلي بشكل يومي وأني ملتزمة برغم أني أحاول يعني دعوتهم بشكل لين وبشكل يسير، لكن أتعرض دائما للهجوم، يعني حتى يكون النبي في أي مدينة فرنسية ينسبون هذا إلي وإلى المسلمين بشكل عام، وهذا يعني موضوع يتعرض لغالبية المسلمين بشكل يومي هنا في فرنسا. الآن كيف يمكننا يعني دعوة ناس متشددين بهذا الشكل ومتعصبين، خاصة بسبب الصورة يعني الترويجية الإعلامية التي يصورها الإعلام الغربي للإسلام على أنه إسلام إرهابي، وبشكل تطبيقي يعني خاصة مع
زي إن شاء الله
يعني
إن شاء الله إن شاء الله أختي نرمين. نعم.
طيب أنا لدي سؤال بالنسبة لزوجي، فأنا يعني عندما نكون لوحدنا أساعده على تطبيق دين الإسلامي، خاصة أن الدعوة بالفرنسية في زوجي لا يفهم العربية أبدا، وهو الدكتور باحث في مجال الطب، وبشكل أخص يعني عندما تكون عائلتي هنا أحيانا يعني من أجل يعني
أختي نرمين وضح السؤال وتسمعي الإجابة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله وصل عجل أن يبارك في زوجك وفي نفسك وأن يجعلكم إن شاء الله من الدعاة الهادين لكل خير. شكرا أختي نرمين من فرنسا. الشيخ، نعود لبعض الأساليب الدعوية وبعض الطرق التي يمكن أن يعني تشويه الصورة في الغرب، كما ذكرت الأخت نرمين وذكر الأخ علي أيضا والأخ حمد أيضا وغيرهم، أخونا علي من بلجيكا والأخ أيضا حمد، كلهم يقولون هناك صورة مغايرة، أو هم يحتاجون إلى نوع من الوعي أيضا في بعض من الناس وليس الكل، بعض من الناس يحتاج إلى نوع من الوعي في قضية ما هو الإسلام وكيف يطرح الإسلام والمنبع الحقيقي للإسلام وكيف يطرح الإسلام، وأن لا يأخذ جزء ويترك الباقي. وهذه إشكالية البعض، أن ينظر من جانب آخر ويترك الجانب، ينظر من الجانب المظلم ويترك الجانب المشرق في هذه القضية. وأيضا بعض من المواقف التي تحدث في دول الغرب، ترى ربما أيادي غربية هي التي تديرها وليس المسلمين، المسلمين هم ضحايا في هذا الجانب. الأخت نيربين الآن تقول في فرنسا يضيق عليهم، وهناك كثير من التضييق عليهم في الحجاب الإسلامي في فرنسا، والآن في بعض من الدول الأوروبية، والحمد لله هناك أيضا من الأوروبيين المسيحيين الذين يدافعون عن حقوق المرأة في قضية حجابها ولبسها في هذا الجانب. فكيف ترى الدعوة في الغرب، وما هي المنطلقات التي ينبغي أن تنطلق منها، وكيف يمكن تستغل الوسائل التقنية في هذه الدعوة لتوضيح الصورة الصحيحة لهذا الإسلام؟
نعم، أنا أقول للأسف المسلمون في الغرب لا يملكون وسائل إعلام.
صحيح.
ووسائل الإعلام إنما هي في يد أعدائهم، وهناك لا أقول عشرات بل مئات القنوات الفضائية النصرانية والكنسية التي كل همها تشويه صورة الرسول صلى الله عليه وسلم، تشويه صورة الإسلام، تشويه صورة القرآن. فأنا أقول ينبغي لنا نحن بفضل الله تبارك وتعالى نحاول أن نستغل هذه الوسائل، وسائل الإعلام، في تدلية قيم ومبادئ الإسلام. ولذلك نحن عندنا في أفريقيا لما كنا بندخل هناك ما في كهرباء، يعني ما في وسائل إعلام، مجرد ما تعرفوا قيم الإسلام ومبادئ الإسلام يدخل مباشرة.
نعم. طيب أخت نيربين، فضل الشيخ، كيف تنصحها مع أسرة زوجها المسلم الذي أسلم وهي أسرة مسيحية متشددة؟ ما هي الوسائل الفضلة التي من خلالها يمكن أن تكسب قلب والد زوجها المسيحي؟
أولا الرفق واللين والرحمة وبيان تعاليم الإسلام الحقيقي
أيضا.
نعم، المعاملة الطيبة هذه التي تجعلهم يحبون الإسلام ويعرفون الإسلام على حقيقته.
نعم. طيب فضل الشيخ، نتحدث الآن عن مجالات نحتاج فيها الإبداع أيضا، ونبدأ عن المرأة المسلمة أيضا والدعوة لله سبحانه وتعالى، وميدان المرأة ميدان رحب للدعوة لله سبحانه وتعالى، وحجاب المرأة المسلمة أيضا في هذا الجانب، فكيف يمكن أن نبدع في هذا الباب، وخصوصا وسط المراهقات من فتيات المسلمين الذين الآن تجدهم في الشوارع بقصات خفيفة أو قذرة تخرجها أو إلى آخره وهي مسلمة، فكيف يمكن لنا أن ننشر بين الفتيات والنساء مبدأ الدعوة وطريقة الداعية وشروط الداعية المسلمة إلى الله سبحانه وتعالى؟
الحقيقة هذا مبدأه من البيت والأسرة. جميل. فإذا كانت الأسرة تربي بناتها على الحشمة والعفة والكرامة خرجت البنت هكذا، وإذا كانت الأسرة متحللة أو تركت البنت أمام وسائل الإعلام تربيها لها. من الناس اليوم من لا يربي أبنائه، إنما يترك وسائل الإعلام تربي أبنائه، وهذا أمر خطير جدا جدا. فأنا أقول الأسرة لابد أن تحافظ على القيم والمبادئ الإسلامية، وإذا وجدت البنت أو الولد انحرف عن طريق الإسلام لابد للأب والأم بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة أن يرده إلى قيم الإسلام ومبادئ الإسلام التي ينبغي أن تكون.
طيب فضل الشيخ، يعني كيف يمكن الداعي أيضا أن يدعو وسط الشباب الآن، وشباب الأمة الآن منغرق في شهواته، ليس الكل، البعض منهم، ويحتاج من ينتشر من هذا الجانب، كيف يمكن أن نعزز هذه الوسائل داخل هذه الأوساط الشبابية والمكونات التعليمية التي يمكن أن تساعد على هذا الجانب؟
نعم، كثير من الآباء يشتكي من أن ابنه ينحرف أو بنته تنحرف أو نحو ذلك. نقول أولا هيئ له البطانة الصالحة، هيئ له الصديق الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عند الترمذي لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالإنسان ينبغي أن يأتي برفقة طيبة لابنه بحيث أنه يمشي معهم في جو إيماني رائع، لأن الصديق يؤثر في صديقه.
صحيح.
فأنا أقول لإخواننا في كل مكان، سواء هنا في بلاد المسلمين أو الذين يدعون إلى الله في البلاد الأخرى، إذا أسلم إنسان هيئ له البطانة الصالحة التي تحثه على الإسلام. ولذلك نحن أذكر لك مثلا لما ذهبنا إلى أفريقيا ودعونا الناس إلى الإسلام، فالنساء يدخلن في الإسلام، مجرد ما المرأة تدخل في الإسلام تقول أعطونا الحجاب.
الله أكبر. جميل.
أعطونا الحجاب.
جميل.
فنعطيها الحجاب، تتحجب معنا في السيارات حجابات، أخذنا 3000 حجاب في أول رحلة انتهوا، 7000 انتهوا، الآن نعد 25000 حجاب ل25000 امرأة أسلمت.
أنا أعتقد الآن فضل الشيخ أن الكثير مشاهدين يرغبون بمشاركتكم هذا الأجر حقيقة في قضية تبني كثير من الأحجبة والدعاء في أفريقيا. أسأل عز وجل أن يجعلكم مباركين في الدنيا والآخرة، ولعل الأخوان في الكنترول يعطونهم رقم التواصل الخط الساخن، ونحن في راف أو في تلفزيون قطر سنكون معكم في هذا الجانب. فضل الشيخ سؤالنا الأخير، متى تصبح الدعوة مهمة مهمة إن صح التعبير لهذه الأمة جمعاء، أم أنها مقتصرة عليكم وعلى الجمعيات الخيرية؟ هل الدعوة مقتصرة على هذه الفئات أم أنها
لا؟ طبعا جمعاء ينبغي لكل مسلم أن يعلم أنه مطالب بالدعوة إلى الله.
جميل.
المسلم مطالب بالدعوة إلى الله، لأن الدعوة وظيفة الأنبياء ووظيفة أتباع الأنبياء.
الوقت يدركنا فضل الشيخ، والحديث معك ذو شجون وممتع جدا في الدعوة الله سبحانه وتعالى.
بس أحب أن أنبه عن شيء بسيط جدا الشيخنا. المسجد هناك تكلفته 10,000 دولار فقط،
ما شاء الله.
البئر 3,000 دولار فقط، مرتب المدرس هناك 50 دولار في الشهر فقط، حجاب المرأة المسلمة 3 دولارات فقط، كفالة الرجل المسلم الجديد 2 دولار في الشهر. فهذه يعني أشياء بسيطة يمكن من خلالها أن تساهم معنا في هذا المشروع،
ونحن بالتعاون مع جميع المؤسسات القطرية، قطر وعيد والأصمخ وغيرها، وعلى رأسها عدد من الجمعيات، كذلك راف ستكون إن شاء الله يعني ساعية معكم في هذا الجانب بإذن الله سبحانه وتعالى. لم يقال فضل الشيخ وحيد بن سلام باري إلا نتقدم لك بوفر الشكر على حضورك معنا هنا في الاستديو تساؤل، وكذلك أيضا جهدك الدعوي في أفريقيا. شكرا لك فضل الشيخ ونفع الله بك في الدنيا والآخرة.
شكرا لله، بارك الله فيكم.
وأشكركم أيضا إخوتي وأخواتي المشاهدين على حسن متابعتكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه لذلك والقادر عليه. لا يبقى لنا إلا أن نخبركم عن حديثنا في هذا اليوم، حديث اليوم في برنامجكم تساؤل عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه أبو داود وصححه الألباني. أعيد مرة أخرى الحديث عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه أبو داود وصححه الألباني. أشكركم أيها الأخوة والأخوات على ملقاكم في حلقة قادمة غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، نسأل أن يحيينا وإياكم على طاعته. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن أتت بعض المسائل في حناياك تفاءل، وابغيها ربا خبيرا، وانبذ اللوم وناضل من أولي حلم وعلم واستباق وفضائل، فانبذ الشك وأقبل.
ليس للأخطاء حائل،
ليس للأخطاء حائل.